بالتكبير، ولا يدعو قبلها كما يفعل مبتدعة الشام وغيرهم. فإن لما كنت في دمشق وفي حمص وفي غيرها من بلدان الشام ولم أرى هذه الظاهرة منتشرة في الأردن، سبحان الله، كأن كلما اقتربت البلاد من باب التوحيد ظهر الأثر، كما جاء في الحديث إيش هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لاحظ دول الخليج البدعة فيها أقل من ما بعدها، إيران وإيران والعراق، ولا دول الخليج القريبة. الأردن جولت فيها، لا شك أن من أسباب ذلك أيضا دعوة الشيخ ناصر الألباني الله يرحمه، لكن أيضا قريبة من المملكة الأردن، فشفت والله البدع فيها أقل كثير من الشام، من دمشق. فكان الواحد منهم إذا كبر في الشام فعل مثل دعاء القنوت، أقعد انتظر انتظر يعني يخلصون الدعاء ثم كبر معه، يرفع يديه والناس يرفعون يديه ويبدأ يدعو يصلي على النبي ثم خلص الله أكبر. فبغتهم يوم وقدموني وكبرت من غير دعاء، فربما كادوا بنظراتهم بعد الصلاة يأكلوني، صار ينظر هذا وينظر. ثم قلت كلمة لقيتها فيهم قلت إن عذري في أني لم أدعو قبل الصلاة كما تصنعون أن ما كان لمثلي أنا أتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي ما كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة دعا ورفع يديه، خلاص هذه الكلمة 13 ثانية وزلزلت المسجد، أول مرة يسمعوا مثل هذا الكلام. فجاءوا بشيخ ضال كبير يعلق عليه بعد صلاة المغرب، نعم بعد صلاة العشاء، لأن صلي فيهم المغرب هم جابوه بعد العشاء، اتصلوا فيه وجابوه يلقي كلمة لكي لا أفسدهم على مذهب التصوف، أو فجاءوا يستنقذون به آثارهم الضالة. فألقى كلمة قال فيها أن هذا الرجل الذي قام فيكم غلط، وأنه ينبغي أن يكون الدعاء في كل وقت، ومن قال لكم أن كل بدعة ضلالة فرفع صوتي وقاطعته، قلت الرسول قال. فنظر وجدني في طرف المسجد وحصل له ارتباك، قلت نعم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة ولم يقل أن في البدع شيء حسن، فسكت والحمد لله على نصره. فالمقصود أنه يرمي بصره لموضع سجود وكبر اللهم صل عليه، كان يكبر فيرفع يديه إلى حذو منكبيه. وابن القيم نبه على شيء ما وجدته في الأحاديث لكنه مستقيم مع الخبر الصحيح، وهو يقول ابن القيم في زاد المعاد: وكان النبي يستقبل بأعضائه القبلة، يستقبل بيديه إذا كبر القبلة، يكان الفقهاء أن تكبر كذا، وهذا أكثر عامة فعلا، الله أكبر، يقابل هذه اليد هذا اليد، هذا مكروه عند الفقهاء، بل تستقبل بكفك القبلة، تستقبلها. وذلك أن ابن عمر كان جاء في الأثر الصحيح عنه أنه كان يحب أن يستقبل بعض أهل القبلة. فرأى ابن القيم أن ابن عمر كان يوافق النبي ويتبع أثاره، وخاصة في هذه المسألة المتكررة، فرواها كأنها مرفوعة والله، ولم أجدها في المرفوع. حتى الألباني صنف كتاب وصفة الصلاة 100 كتاب ما ذكر أن النبي يضع يديه لجهة هذا، إما يكون سند أو كتاب دثر ضفر بين القيم في دمشق، أو يكون على هذا المعنى الذي قلته لكم أنه متصور من الرسول هكذا، لأن ابن عمر كان يفعله، ولأن اليدين الأعضاء، كان ابن عمر يحب يستقبل أعضاءه أو بها القبلة، حتى الرجلين ما يفعل كذا ابن عمر، كذا الرجلين في الأرض يستقبل القبلة، هذا عذر، ما تفعل كذا رجليك، تفعل ذا كذا القبلة. نعم. فكان النبي اللهم صل عليه يكبر رافعا يديه إلى حذو من كبيه، هذه رواية، ثانيا إلى فروع أذنيه، هذا خلاف تنوع، لك أن تفعل ذلك مرة وأن تفعل هذا مرة أخرى، ولك أن تكبر على ثلاث أنواع، على ثلاثة يعني أقسام أو أنواع. تقول الله أكبر ثم ترفع يديك، ترفع يديك ثم تقول الله أكبر، ترفع يديك مع التكبير الله أكبر اقتراناً. كل ذلك جائز لأنه وارد عن النبي وصح الخبر عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا وضعت يدك على صدرك وقد اتخذت السترة كما ذكرنا ورميت بصرك موضع سجودك ووضعت وأردت أن تضع يدك على صدرك، فاعلم كيف تضع، فإن عندك الوضع هذا الوضع وعندك القبض هذا القبض، لكن لم يرد التلفيق إلا هو أن تأخذ بإصبعين تحتك وتمد إصبعين السبابة والوسطى وتقبض بهذا، ما ورد هذا. إما تقبض وإما تضع يدك اليمنى على اليسرى. أما التكتيف هذا اللي فعله بعض الناس فإنه لم يرد. أما حديث البخاري وكان الناس يضعون أيديهم اليسرى على أيديهم اليمنى على أذرعهم اليسرى لا أحسب من أنميه للنبي، هذا محمول على شيء من اليد على الذراع كما ذكر ذلك العلامة إمامنا الشيخ بن باز، وليس أن يضع يده كذا جمعا للأحاديث الأصل الجمع أي يعني كذا بعضه كذا، هذا يسمى من باب ذكر الجزء وإرادة الكل يدينا وإرادة الجزء. نعم مكان ضيقي، نعم أفرض رجل ما شاء الله بديه ثم عصره الناس فإذا فعل كذا اشتدوا عليه، هذا من هنا وهذا من هنا، ما يستطيع حتى يضعها كذا لا مانع الحاجة. أما في الأصل كما نقول في المجافات كما سيأتي، نعم إذا كان مع الناس فلا يؤذيهم بالمجافات، نعم فلا يؤذيهم بالمجافات. طيب وحينئذ يستفتح، والاستفتاحات لها عدة أوجه ليست واحد، فمن أجمعها وأفضلها كما قال ابن القيم الشيء اللي تقولون الحمد لله حفظته فهو موروث عن عمر وجهر به فهو أفضل أدعية الاستفتاح وكلكم تحفظه وكان مباركا سبحان الله، نشر عمر له مبارك حتى اليوم كل المسجد حتى العام يقولونه. ها يقول ابن القيم ويدل على فضله على غيره أنه لا يجوز أن تجزئه وغيره يجوز أن تجزئه، يعني غيره الله باعد بيني وبين خطايا كما بعثت من المشرق والمغرب خلاص جائز، لكن هذا لابد أن تذكره كله، هكذا قال ابن القيم. وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك كلكم تحفظونه، سبحان الله على تلك البركة من في عمر المبارك العالم الجليل الحبر المستقيم رحمة الله عليه ورضي عنه رضي الله عنه. وأيضا ما روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة قال يا رسول الله أراك تسكت بعد التكبير قبل القراءة بأبي أنت وأمي ماذا تقرأ؟ فقال قول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو كما قال. وأدعية أخرى أوصيك بالرجوع لصفة صلاة النبي للألباني لتجد أدعية أخرى في هذا الباب. ثم بعد ذلك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوجبها بعض العلم ولك ثلاثة صيغ تقولها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالإجماع، إجماع القراء. صيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، صيغة أخرى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثلاث صيغ لا تخرج عنها. مثلا تقول أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم، وافق السنة في هذا، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا ترتلها وانت تصلي أن هذا ولو بالصوت المخفوت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ما يصلح أن ترتل الاستعاذة قائلا مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لأن هذه ليست قرآن، ليست قرآن. كذلك نعم. أما البسملة فنعم رتلها، لكن الترتيل ترى جاء والتغني جاء بالجهر، لا أذكر جاء بالإخفاد في السنة، لا أعرف في سنة في الإخفاد أن ترتل، لأن المقصود الترتيل تحسين الصوت. اسمع، ولكن جاء في الحديث ما أذن الله، أي ما سمع لشيء، ما سمع لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به، أو كما قال إذا التغني يكون مع الجهر، هذا الظاهر. وبعد الاستعاذة وليجمع قلبه الاستعاذة، مهمة يا إخواني الاستعاذة، إنك لو استجمعت قلبك فيها وقاك الله شر الشيطان في بداية صلاتك فالحمد لله، يسر عليك الخشوع، يسر عليك فهم الآيات، الشيطان يحيل بينك وبين فهم الآيات حتى تعمل به، وانت تذكر آيات عظيمة تكرر الفاتحة مثلا وهي أم الكتاب، فتحتاج تستحضر معانيها حتى تعمل بها. أما يشرب ذهنك من أول الصلاة لآخرها، لا تتأمل الفاتحة وتدبرها وتدبر بعدها من السورة، كيف تصلح حياتك وانت ما خشعت في صلاتك؟ فاستحضر معنى الاستعاذة. فمعنى الاستعاذة ألوذ بجناب الله والتجئ واعتصم من الشيطان من أن يضرني في صلاتي، يعني فيلبسها علي أو يحيل بيني وبين الخشوع فيها أو قراءتي. فالاستعاذة تكون في أول الصلاة، الاستفتاح عفوا يكون في أول، في أول الصلاة، الاستفتاح يكون في أول الصلاة، ثم تقرأ البسملة، ولأن البسملة ركن من أركان الصلاة، إياك أن تترك البسملة. أنا أعرف في مذهب أن البسملة ليست من الفاتحة، والصحيح نعم أن البسملة من الفاتحة، وهذا هو الحق من أقوال أهل العلم، لأنه قد خرج مسلم في صحيحه نعم، لأنه قد جاء في الأثر الموقوف على أبي هريرة وذكر مرفوع، وخرجه الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا إذا قرأتم بسم الله فاقرأ الحمد لله فإنها أحد آياته، فلا بد أن تقرأ البسملة ولا تكون صلاتك باطلة، فإن البسملة أحد آيات الفاتحة فلا تنساها. لكن ليس معنى أن تقرأ البسملة أن تجهر بها، في بعض المذاهب يجهرون، لذلك في الحج تأتيك المذاهب اللي يجون الناس من مختلف البلدان فتسمعهم في مساجد مكة بعضهم بسم الله الرحمن الرحيم، يأخذوا المذهب من المذاهب، وهو الجهر بالفاتحة بالبسملة. وقد رد على هذا قبل أن ينشأ أنس، قال صليت خلف النبي بكر وعمر ما كانوا يبدأون بإيش؟ بسم الله، لا في أول فاتحة ولا في آخرها. فإذا لا تقرأ البسملة جهرا، اقرأها سرا ثم ابدأ بالحمد جهرا، هذا أصح قول أهل العلم، في أصح قول أهل العلم. وإذا قرأت الحمد له أو الفاتحة فمد بالآيات وقف عند رؤوس الآية، قف عند رؤوس الآية، لا بأس بالحذر كما يقال. فيه عندكم دليل على الحذر لا بأس به؟ يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هنا ما أقف، لا بأس، لكن الأفضل أن إيش؟ يقف عند رؤوس الآية. في دليل، إن من أقرب الأدلة في ذهني الآن على جواز الحذر في الصلاة الأصل الوقوف عند رؤوس الآية، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث، جاء في سنة أبي داود من حديث أم سلمة، وأن النبي كان يقف عند على رؤوس الآية، يقف عند مثلا الحمد لله رب العالمين يقف، الرحمن الرحيم يقف، ويمد كما في حديث أنس في صحيح البخاري، يمد صوته، يمد بالرحمن، يمد بالرحيم، اللهم صل عليه، لكي تعقل عنه القراءة وتفقه، هذا أفضل وأكمل. أقرب الأحاديث ما ثبت بالسند الصحيح عن عثمان أنه قرأ في ركعة القرآن كله، يعني بدأ من بعد العشاء انتهى الفجر. هل يمكن مع غير حذر هذا؟ يصعب شوي، لعله هذا يدل على الحذر، أن أمامك كم 7 ساعات، إذا قلنا كل جزء كم يخلص؟ 30 جزء، 30 جزء، ها؟ كم تخلصون الجزء تقريبا؟ نص ساعة. طيب نص ساعة عندك 30، كم يعني؟ ها؟ حد 20، خلها نص عشان تضبط المسألة. نص كم يبيلكم؟ كم يبيلكم هتخلصون القرآن بعد العشاء الفجر مثل عثمان؟ ها؟ الله أكبر، كيف فعل؟ بركة والله، جاري على لسانه القرآن، بركة سريعة. أنا إنه يعني حافظ مثل الفاتحة وجرى على لسانه حتى استطاع أنه مع قبل الفجر أن يركع قبل أن يؤذن الفجر، رضي الله عن عثمان. وهذا يدل على طيب قلبه ونقاوته وطهارته، المعروف الإنسان إذا تطخ قلبه بالتعلق بالدنيا كذا بدأ يقوم الليل يقرأ آيتين ثلاثة يحس بثقل يبدأ يركع، كلما طهر قلبك زادت قراءتك. كان واحد يمثل هذا بالجرح الموبوء، يقول شفت الجرح إذا كان موبوء وسخ كب عليه ميكروفروم تحس بحرارة فيه ودك تقفل، طهر 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 إذا طهر بالمرة ما مك البيت ما يحرقك. ولا يقول كذلك القلوب عندما تقرأ كلام علام الغيوب، إذا ذوقتها القرآن وهي متلطخة بالدنيا والتعلق بها عياذا بالله ومراض القلب وأدواءه من حسد وحقد وغير ذلك ما خلصت نفسك فيها تحس بألم ما ودك تكمل ربع صفحة صفحة بالكامل تركها، لكن طهر قلبك تروح جزئين ثلاث لا بتلذذ بها قلبك طاهر. ولذلك حكى لي أظن بعض الذين كانوا على انعزال عن الدنيا وطهارة وخير، يقول يجي على لسان القرآن 7 أجزاء في المجلس ما ايش يقول، يقول بعد ما حصل لي ما حصل من انكباب على الدنيا عياذا بالله كذا ولا شيء من هذا، ما أقدر يعني أواصل يمكن ربع صفحة إلى آخر، فالدنيا دخلت هنا فسد القلب أصبح غير قادر على قراءة القرآن على كما ينبغي عند السلف. ذلك كان القحطاني في نميته ما ذكر لعثمان إلا هذه المنقبة، حتى وجد في نفسه بعض المشايخ ينتقد القحطاني في نميته يقول يعني ما لقي من منقبة عثمان إلا أنه قرأ القرآن في ليلة واحدة، هذا من فقه صاحب النونية. ليش؟ لأن ما يستطيع هذا إلا كان صالح قلب، وإذا كان صالح قلب وكيد أعماله كلها صالح، فهمتم كيف؟ هذا من فقه صاحب النونية رحمه الله أنه ذكر لعثمان فقط هذه المنقبة أنه قرأ القرآن في ليلة واحدة. نعم نعم النبي ما قرأه في ليلة واحدة، لكن هذا على قليل يدل على المشروعية، الأفضل أنك ما تقرأه في ليلة، تقرأ في ثلاث ليالي أقل شيء من تفطه، لكن لو فعلت جائز لفعل عثمان لأن خليفة راشد وما حد أنكر عليه من السلف رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك بعد أن تكبر وقد استحضرت معنى التكبير الله أكبر أنه أعظم وأجل من كل ما دونه، فإن تكبيرة الإحرام ينبغي تزلزل قلبك وتذهب به بعيدا عن وساوس الدنيا، فإن كل ما تذكرت في بعد تكبيرة الإحرام فإن هذا العهد يناقضه، تعاهدت الله كأنك تقول الله أكبر، أنا أعتقد يا ربي أنك أعظم وأجل وأكبر بصفاتك وأسمائك من كل ما هو دونك من أودية الدنيا من نساء ومن أصحاب يتربصون لك يحسدونك ومن أكبر من هذا كله، فكيف بعد قليل تقول الله أكبر وتذكر ما هو دون الواحد الجليل؟ أليس هذا خيانة؟ ها؟ توقف تقول الله أكبر ثم تدخل وتشعب بين الدنيا، إذا ما كان أكبر شيء، ها؟ ما كان أكبر شيء عملا، ما مقتضى ذلك ألا تنشغل إلا بما مؤداه إلى قربه، لا إلى القرب من غيره، مما هو هالك، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك جهل الكرام. فما لك تقول الله أكبر بعدها كأن الدنيا هي الأكبر، تعكس الله أكبر تقول لك النفاق يعني، ثم تفكر كل شيء دون الله، تناقض ولا. ولذلك أسعفتك تكبيرة الانتقال، حكمة من الرحيم الرحمن. فكل ما تنسى هذا العهد أنه أكبر سبحانه، تأتي تكبيرة الانتقال تذكرك به. طال الأمد عليك شوي، دقيقتين تقرأ، ثلاث دقائق، أربع دقائق مع الإمام، تذكر الله أكبر، فتكون نفزع لك في ركوعك حتى تعرف ذلك، فلا تنشغل بغيره سبحانه. طالع في الركوع مع الدعاء ومع كذا، فتذكر وأن الله يسمع لمن حمده، فتحمد الله ثم تقول الله أكبر، وهكذا. هذه تكبيرات الانتقال، فإن عظيمة تذكرك بالعهد الأول أنك قلت الله أكبر، تعقد العزم والعقد أنه لا أكبر من الله، فتفكر فيه لا زوجة ولا غيره سبحانه، وأنك تفرقت هذا الشيء، وأنك حرمت ما كان حلال على نفسك بتحريم الله لك، حرمت الأكل والجماع والنظر للزوجة بشهوة وتصلي، كل شيء حرمته، تنظر إلى صلاتك ولا إلى خصوماتك ولا إلى ما يقربك من ملوك الدنيا ومن جاهها وسلطانها، بل يقربك من ربك لا إله إلا هو. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أو الحسن: صل صلاة مودع كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإنك إذا صليت صلاة مودع أحسن صلاتك، كأن آخر صلاة في حياتك، احسبها كذا، قل لعل ملك الموت يأتيني بعد آخر تسليمه، خلينا أحسنها الآن، كيف ستقبل عليها؟ آخر صلاة، هكذا في كل صلاة حتى تعود، اجعلها كأن آخر صلاة، بعد ما تسلم يكون حتفك. نعم، أنا كنت أعظ نفسي بنفسي لما كنت أسمع دروس العلامة بن عثيمين، فاتتني في القصيم، نعم، فكنت أسمع أبواب الفقه من الشيخ وهو يشرح الزاد، فالحمد لله سمعت الكثير منها، نشكر الله على فضله، والشيخ له فضل علينا عظيم. فكنت أسمع في الشريط وهو يشرح الشيخ وكأني معه في المجلس، وهذه فائدة الأشرطة، فيها زيادة على الكتب، أنك تسمع بركة الشيخ وبركة العلم في الشيخ إذا تكلم به، وهذا نعمة عظيمة فيها فوها الشيوخ. كنت أسمع على آخر الدرس المؤذن، الدرس اللي بعده المؤذن، الدرس اللي بعده المؤذن، فكنت أعرض نفسي أقول الله أكبر، الشيخ الآن لا يعرف وهو ميت الآن، آخر أذان سيرفع ثم يتوفى بعده، فلعله يكون أذان العصر أو المغرب، فلينسحب ذلك على الصلاة، آخر صلاة تصليها قد تكون المغرب العشاء، ثم تتوفى كما زميلنا هنا في الحلقة يحضر أحيانا، كان في المسجد رجل من الهند أو من مقلادش ذو لحية حمراء صاحب سنة جزاه الله خير، فكان صلى معنا أو صلى العشاء ثم ذهب إلى بيته، ثم أحس بوخز في الساعة 2 من الليل، وخز شيء، فنهض ابنه قم خذ للمستشفى، في الطريق توفي، فكان آخر صلاة صلاها العشاء آخر صلاة، وفي تلك الليلة باشر حياته المعروفة، ما هي جيب يا ولد خبز، جيب يا كذا، نفس اللي كان يسويه كل ليلة، ما كان يتوقع الساعة 2 الساعة يأتيه ملك الموت في الطريق المستشفى، كان يتوقع بيروح المستشفى يعطوه علاج ويرجع طيب وينام ويفطر مع عياله، ما يتوقع أنه في الطريق يتوفى. نعم، فليستعد أحدنا للموت بصحة صلاته، فإن أحسن شيء عنده بعد التوحيد عند ربه، استقيموا لن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، حديث صحيح. فإذا كان ذلك كذلك فليستمر ويستصحب الخشوع في الصلاة، ويذكر دعاء الاستفتاح، ثم يستعيد، ثم يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة بتدبر، فهي أم الكتاب، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. وليس آمين منها، فمن اعتقد أن منها فقد كفر. انتبه، ليس آمين من أم الكتاب. آمين كان النبي يقولها إذا قال ولا الضالين، كما في صحيح مسلم كان إذا قال ولا الضالين قال آمين، لا علاقة لها بالفاتح، بل معناها اللهم استجب، ليست آية، لا تعدها آية. انتبه، إنما من آياتها البسملة في أصح قولي أهل العلم. فيقرأ الفاتحة وهي تجزئ عنه، ولو لم يقرأ بعدها، لكن الأفضل يقرأ بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لم يقرأ من أم الكتاب فما فوقها، فما زاد مستحب. أما هي الفاتحة تكفي، فلا يستوحش قلبك من الإمام، قرأ الفاتحة وركع، لا تسبح له، بل أن ذلك مجزي للنبي، لأن أبو هريرة كان يقول صلاتك قراءتك في الصلاة بأم الكتاب تجزيك بالفاتحة، تجزيك خلاص، ما حد خالف من الصحابة، تقرأ الفاتحة تجزيك، تقرأ كل القرآن دون الفاتحة صلاتك باطلة. الحديث البخاري لا صلاة لمن لا يقرأ من الكتاب، أي صلاة لا يقرأ من الكتاب فهي خداج ناقصة غير تمام، وغير ذلك من الأحاديث. وحينئذ نتوقف هنا، واطلبوا منا في الأسبوع القادم أن نكمل ما بعد الركوع الأول أو القيام الأول الذي ذكرنا فيه ما ذكرنا من التكبير والرفع اليدين. وبالمناسبة رفع اليدين في أول التكبير مستحب، وضع اليد اليمنى على اليسرى مستحب، ولو لم يفعل ذلك صحت صلاته. والقيام مع القدرة ركن، وقراءة الفاتحة ركن، تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الانتقال للركوع مستحب. وحينئذ نقف إلى هذا الحد.